عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا أبو خيثمة عن يحيى بن عمير قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل.
نعم. هذا الحديث وإن وقف على أبي هريرة هنا إلا أنه معروف مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، يعني في آخر الزمان من علامات الساعة أنه يرفع العلم ويكون ذلك بقبض العلماء، وإذا رفع العلم يثبت ضده وهو الجهل. إذا رفع العلم ثبت ضده وهو الجهل ويظهر الجهل ويكثر الهرج. في بعض الروايات يكثر شرب الخمر، يكثر الزنا، وهي الصحيح. وهنا قال: يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. في رواية حديث أبي موسى قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. فالهرج هو القتل، وهذا في زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية منها. فليس هذا مجرد خبر، بل هذا حث على تحصيل العلم. ماذا يرفع في آخر الزمان؟ أنا أقول ما دام مرفوع مرفوع، لماذا نتعب احنا في آخر الزمان؟ بس إن كان لا، أنت مأمور بأن تطلب العلم، لأن هناك أمور أو إرادة شرعية وإرادة قدرية. قدرا أراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكون هذا وصف آخر الزمان، لكنه أراد منا شرعا أن نتعلم، ونحن مأمورون بأن ندور مع الإرادة الشرعية. يعني هذا أن الإنسان كما جاء في الحديث أن الضعينة تسير من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، نعم، من عدن إلى صنعاء ومن كذا إلى كذا بدون محرم، ولا تخشى إلا ما تخشى شيء. بمعنى هذا أننا نسير نساءنا بهذه الطريقة؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لكن قدرا يوجد هذا، الله سبحانه وتعالى كتب أن يوجد هذا، لكن مع ذلك أنت لا تكون الضحية. يعني كونه مثلا يكثر الهرج، يكثر القتل، تقول الله هذا قدر موجود بيكثر القتل، لماذا؟ نقول: لا يا أخي، لا تكون الضحية. نعم، هذا سوف يوجد قدر قد أخبر الله عنه، لكن أنت مأمور بأن تصون نفسك. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والقتل الذي سوف يكثر في آخر الزمان هذا موبقة من الموبقات، يبقى أنه كبيرة من كبائر الذنوب. لا يزال المسلم في صحة من أمن حتى يصيب دما حراما. يعني هذا أنه سوف يوجد، نقول نصدق أنه سيوجد، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون هو الضحية في هذا الأمر. له لا قاتل ولا مقتول، احرص على نفسك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قال أخبرنا روح بن عبادة.
نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الربيع عن الحسن قال: أفضل العلم الورع والتفكر.
هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي الجليل، يقول: أفضل العلم الورع والتفكر. يعني قد يكون الإنسان عنده شيء من العلم، يعرف شيء كثير من الأحكام، لكن إذا لم يتصف بالورع والتفكر والاعتبار لا يفيده علم خشية الله جل وعلا. والعلم الذي لا يورث الخشية لا قيمة له، لا قيمة له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استفاد من علمه الورع والتفكر والاعتبار في مخلوقات الله جل وعلا والاستدلال بمخلوقاته عليه وعلى عظمته، حينئذ يكون استفاد من علمه. أما إذا لم يتصل بالورع فلا قيمة له، ولا قيمة لعلمه، ولا قيمة لفتواه، لأنه لا يؤمن على العلم إذا لم يكن هناك ورع. قد يفتي بعرض من الدنيا، وحينئذ يكون ضالا مضلا إذا أفتى في مقابل عرض من الدنيا بغير ما حكم الله به. ولذا يقرر أهل العلم أن الورع شرط لقبول الفتية، وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد من الورع، والورع التحري والتثبت سواء كان في مسائل العلم أو في مسائل المحسوسات من مال ومأكل ومشرب غير ذلك، لا بد أن يتحرى ويتثبت. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب.
نعم، هذا أمر من الصحابي الجليل أنس بن مالك، يقول لبنيه وبنوه فيهم كثرة كاثرة، لأنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المال والولد وعمل، فرأى من صلبه ومن أحفاده وأصباطه عدد كبير، وفيهم طلاب علم، فيهم طلاب علم كثير، ولذا يوصيهم بأن يقيدوا العلم بالكتاب، لأن الحفظ خوان، تسمع الكلام لا تقيده تندم فيما بعد، فالعلم صيت والكتاب تقيده. قيد سنودك بالحبال الواثق، كما هو تمر عليك فائدة ما يصير معك قلم، ولا تقول خلاص أنا بحفظه ويكفي، ما تتمناها في أحلك الأوقات وأحرج الظروف ما تصير كالحافظ. فإذا قيدتها على أن لا تعتمد على هذا القيد، يعني أن تقيدها احفظها وقيدها وتعاهدها من الكتاب، وحينئذ تثبت إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. هذا في الجملة، ما في يوم من الأيام يصبح الناس إلى صدور فاضي خاوي من العلم، لكن قد يعاقب عالم أو طالب علم بنسيان العلم، لكن هذه حالات فردية، قد يعاقب بارتكاب المعصية يعاقب بنسيان العلم، أما بالنسبة لعموم العلماء فلا، علماء إنما يفقد العلم بانتزاعه، تقبض أرواحهم واحد من الآخر حتى إذا لم يبق عالما لم يبق له عالما من العلماء الذين يعتمد عليهم، اتخذ الناس رؤساء في رواية رؤوسا جهالا يصدرونهم لتعليم الناس وفي استفتائهم في القضاء بينهم محل خصوماتهم ومنازعاتهم، ويرجعون إليهم وقت الشدائد لكنهم لا علم لهم، ويضطرون إلى أن يفتوا، ما في غيرهم، يضطرون أن يفتوا لأنه لا يوجد غيرهم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم. حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء مخرج في الصحيحين وغيرهم في تعليم الوضوء حينما توضأ في المقاعد رضي الله عنه وأرضاه، بعد ذلك حدثهم بما يقال بعد الوضوء والترغيب في ذلك، شرح لهم كيفية الوضوء كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره دخل من أي أبواب الجنة الثمانية الشعائر. في الصحيح ولا تغتروا، يعني لا تغتروا مثل هذا الكلام، توضأ تقول أشهد أن تزال المنكرات، لا، ترتكب الكبائر والجرائم، لا، ينبغي طالب العلم أن ينظر إلى أحاديث الوعد هذه ويقرنها بأحاديث الوعيد فلا يغتر بهذا. يقول والله لأحدثنكم حديثا لولا يكفي كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها، الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينه، ما اجتنبت الكبائر، فالصلوات تكفر الصغائر، رمضان إلى رمضان تكفر الصغائر، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، كلها في الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من التوبة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على وجهها، هي العبادات التي يؤتى بها على وجهها، أما صلاة لا يخرج صاحبها منها إلا بعشر أجرها، هل يتكفر؟ يرى شيخ الإسلام أنها يا الله كفرت نفسها طيب. نعم صحيح، عند الإنسان وقلبه ما دخل مع باب المسجد، دخل الجسم والقلب برا، ويركع مع الإمام صلاة لا يدري هل هو في الأولى أو في الرابعة، تسأله ماذا قرأ الإمام ما يدري عن شيء، هل هذه الصلاة تكفر الذنوب لي؟ هذه عند أهل العلم من الفقهاء يسمونهم الفقهاء الظاهر تسقط الطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها وسقط الطلب، لكن علماء الباطن يرونها لا شيء، أصحاب القلوب الحية يرون هذه الصلاة لا تجتمع. ولذا في قوله جل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد كثير من الناس يصلي ويزعل الفحشاء والمنكر، هل هذا خلف في وعد الله خبر الله؟ أبدا. لكن مش الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة المؤدات على ما جاء عن الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا حجة أبي هريرة وهذه حجة كل عالم، لولا هذه الآية في الصلاة هنا أعتبر شيء من سبيل الإمكان أن يقول أنا ما علي من أحد، أنا أعتزل لأخذ لي مزرعة وحرف وزرع وتعيش ولا علي من الناس كلهم، هذه سلامة لا شك وعزلة وترتاح من الناس ومشاكلهم وفتنهم، لكن يبقى هذه الآية لمن؟ هذا الخطاب، الخطاب لأهل العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى لا بد من البيان، لا بد من البيان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى بعد ما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أمر ليس بالسهل، تذكروا أنا حر أفتي ما أفتي، أنا لن موظف ولا أتقاضى راتب ولا شيء، ما أنت بحر يا أخي، مثل ما ضمن لك أعلى الدرجات أيضا عليك تبعات، تذرع كثير من طلاب العلم الورع والورع وثر عن السلف التتابع، وأنه ما يكفي، يقول لك كل الناس هذا سهل كل الناس يستطيع، لكن أنت من هذه الآية أن الذين يكتمون ما أنزلنا لا بد من البيان، والبيان فرض على علماء الأمة، من قام به أسقط الواجب، لكن إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
نعم، هذا عاصم بن ضمرة رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير، سعيد بن جبير التابعي الجليل المقتول ظلما على يد الحجاج، يتبعون سعيد بن جبير كما يتبع أي متبوع، الناس يتبعون من يفيدهم سواء كان في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، الذي يوجههم يرشدهم يعلمهم يتبعون، والذي يعطيهم وينفق عليهم من أهل البذل والإحسان يتبع. لكن عاصم بن ضمرة نهى هؤلاء وقال إن صنيعكم هذا مذلة للتابع. نعم، إذا كان هناك حاجة، هناك مسألة، هناك شيء، هناك تريد أن يسدي لك نصيحة أو تستشيره في شيء يتبعه، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك مجرد تشير هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. تابع ذليل حينما يمشي إلى تشيع شخص من غير فائدة يستفيدها، وأيضا هو فتنة للمتبوع. المتبوع قد يرى نفسه ويتكبر على غيره ويرى أن له حق على غيره، هذه فتنة له. نعم.
سعيد
بن عاصم هو ظاهر السياق هذا، لكن اللي هو الأصل سعيد ولدي أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم. الضمير محتمل، الضمير محتمل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه.
نعم. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن الأغر عن أبي هريرة قال سلمان الأغر الأغر المزني. نعم. عن أبي هريرة قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلسائه، لأنهم يجلسون مجالس علم، من يجلس في مجلس علم تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه الملائكة، وإذا جلس الرجل في المصلى تصلي عليه الملائكة. نعم. فهذا خبر عن أبي هريرة لا لأنه أبو هريرة، إنما لأنه يعلمهم الخير وهم يتعلمون ذلك الخير. نعم. الصلاة، صلاة الله جل وعلا على نبيه، هذا الأصل كما بقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ابن عباس يبركون. نعم. ومنهم من يرى بالعالي أن الصلاة على الملائكة صلاة الله جل وعلا ثناؤه وصلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم. نعم. والصلاة على غير الأنبياء محل خلاف بين أهل العلم، إذا مر مثلا ذكر عمر، مر ذكر أبي بكر وذكر أبي هريرة، هل تقول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه تبعا لا بأس، أما على سبيل الاستقلال فأهل العلم خصوا الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن صحابته الكرام والترحم على من دونهم، فكما أنه لا يقال محمد عز وجل، نظر هذا أمر عظيم يعني لو كان اسم محمد عز وجل. نعم. لكنه عزيز جليل عليه الصلاة والسلام، لكن العرف العلمي عند أهل العلم تواطؤوا على هذا وتوارثوه، أنه لا يقال محمد عز وجل ولا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، إنما يقال الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه والحسن رحمه الله إلى آخره. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن أبيه قال قال عمر إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن.
نعم. هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه قال إنا لا نحل أن نسأل عما لم يكن، هذه كراهية من السلف يتواطؤون ويتفقون عليها أنه إذا لم تقع المسألة أنه لا ينبغي السؤال عنها، لا ينبغي السؤال عنها، لكن إذا وقعت يسأل عنها فيجاب السائل. إنا لا نحل المسألة، لا يحلون أحدا يسألهم عما لم يكن ولم يقع، فإن الله قد بين ما هو كائن، الواقع له جواب، والذي لم يقع إن وقع أيضا يوجد له جواب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان، قال ومن يطيق ذلك؟
يقول قلت للحسن، أنا غيلان يقول قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو، يعني يجتهد في أن يؤدي الحديث كما سنة، يجتهد بقدر الإمكان فيكون فيه الزيادة والنقصان، الزيادة التي لا تحمل معنى جديدا والنقصان الذي لا يترتب عليه إخلال بفهم النص المذكور، وهذا من باب الرواية بالمعنى. قال ومن يطيق ذلك؟ لا يستطيع أحد يطيق أن يحفظ كل ما سمع ويحدث كل ما سمع بالحرف، لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يأخر، من يطيق ذلك؟ الإنسان مجبول على النسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
صحيح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
نعم، هذا من أخبار وهب المنبه، ولعلها متلقات عن الكتاب. يقول لا يكون البطال من الحكماء، نعم، الحكيم حازم الذي يحفظ وقته، الذي يحفظ وقته، لا يكون من الحكماء ولا يرث الزناة البطال واحد البطلة. وجاء في سورة البقرة أنها إيش؟ لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. وعلى كل حال إن كان المقصود به السحرة لن يكون الحكماء في يوم من الأيام، لأن الحكمة شيء والسحر شيء آخر. أيضا البطال العاطل الذي يضيع أوقاته على حسب المعنى العرفي أيضا لا يكون حازما حكيما متحريا متثبتا، لا بد أن يحصل خلل في أقواله وأفعاله. ولا يرث الزناة ملكوت تنفير من الزنا، وقد جاء في الزنا ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فالزناة لهم الوعيد الشديد، وحينئذ لا يرثون ملكوت السماء، ملك السماء والواو والتاء هذه للمبالغة كما يقال رحموت في الرحمة، فهؤلاء محجوبون عن هذا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن ماقل قال قدم عكرمة الجند فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا، فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا؟ قال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا؟
نعم. يقول قدم عكرمة الجند، جند انتسب إليها كثير من المحدثين، الجندي، وهي بلد مشهور باليمن، فأهدى له طاووس. عكرمة مولى، عكرمة مولى لابن عباس عبد، فأهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا. مثل هذا كش يكفيه على اعتبار الناس وعرفهم، حط حط اللي يجي حط نجيب دينار أو اثنين أو ثلاثة، شو بستين؟ فأهدى مثل اللي يجي مثلا يجيك واحد من سائر المسلمين وما طمع ولا بأدنى سيارة تفك له يعطيهم من السيارات الفائهة شبح ولا فيادها ولا يكزز ولا شيء، نعم، ولا من السيارات الغالية رد فلان أخذ كجل يكفيه كل عمره يرجع الحمار. أتفكر ذلك طار من الضرر. قال لا يا أخي أنا ما جيت علشان نحفت. هذا عنده علم ابن عباس كله. هذا العبد عنده علم ابن عباس. لن نطلع علم ابن عباس إلا إذا أكرمناه. لابد نكرم هذا العبد عشان يطلع ما عنده من العلم. نعم. فطاووس يحتاج إلى علم ابن عباس من أجل ابنه عبد الله. فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد نجيب له 60 دينار؟ 60 دينار ذهب يعني مالية كبيرة عند أولئك. قال أتراني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس ب60 دينارا. علم ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن الذي تلقاه عنه عكرمة ما أشتريه من يدي ب60 دينار ولا 600 دينار ولا 6000 دينار. نعم.
صمد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن نسير يعني ابن دعلوق قال كان الربيع بن خثيم إذا أتوه قال أعوذ بالله من شركم.
نعم. الربيع بن خثيم العابد الزاهد العالم المعروف أخباره امتلأت بها الكتب فاض لزهده وعلمه المصنفات. إذا أتوه يعني الطلاب يتعلموا منه قال أعوذ بالله من شركم. أشك أن المعلم صدد أن يفتن إذا أقبلت عليه وجوه الناس لا تؤمن الفتنة عليه فيستعيذ بالله من شره. وهؤلاء يحفون يحسبون للعواقب حسابه. ونسأل الله أن يقينا هذه الفتنة. الإنسان يمكن من يبدأ يحدث إلى أن ينتهي وهو يخوض في غمار الفتن. لكن القلوب التي غطى عليها ران الذنوب ما تحس بمثل هذه الأمور. لكن أولئك صفاء قلوبهم يدركون مثل هذه الدقائق. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علي عليه السلام مر بقاص فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت.
نعم. هذا الأثر الثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. مر على قاص واعظ يعظ الناس فقال له أتعرف الناس من المنسوخ؟ يعني تعظ الناس بآية أو بحديث عله أن يكون منسوخا وأنت لا تدري؟ قال له والله ما أعرف الناس بالمنسوخ. قال هلكت وأهلكت. فكيف يعني من يفتي الناس بالحلال والحرام ولا يعرف الناس بالمنسوخ؟ يوجد يعني يفتي يتصدر لإفتاء الناس ما يعرف الناس بالمنسوخ ولا من عام من خاص ولا مطلق من مقيد ولا من مجمل من معرفش. ويتصدر المجالس يتصدر المجالس ويفتي الناس وهذا فتنة له ولغيره. فعلي بن أبي طالب مر بهذا الخاص فقال خبر تعرف الناس والمنسوخ؟ قال لا. لقد ورع هذا الواحد لأنه قد يقال لبعض الناس تعرف الناس بعدين بس غير الناس والمنسوخ كيف نعرفه؟ يوجد اللي بيتصدر الناس ما هو بعجز اللي يقول هالكلام ده. نعم. والذي يجيب في كل مسألة ما يبقى وش الناس والمنسوخ ولا ما يعرف. لا بد أن يكون على علم ما له أثر في تقرير الحكم. فالنسخ الذي هو رفع كلي للحكم بدليل آخر أو التخصيص الذي هو رفع جزئي أو التقييد الذي هو رفع جزئي لبعض الصفات لا بد منه لمن يعلم الناس لمن يفتي الناس لمن تولى أمور الناس لا بد منها. قال لا. قال هلكت وأهلكت. قد تنص عليهم بآية منسوخة تقررها لهم قد تقص على الناس وتحرمهم على الجهاد مثلا وتقول لهم لا يجوز لك أن تفر في مقابل عشرة وهي منسوخة بالآية التالية. قد تقص على الناس وتأمرهم بقتل الكلاب. نعم. والأمر بقتل الكلاب منسوخ وغير ذلك من القضايا. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن سعيد حدثنا قال سفيان بن سعيد قال سفيان بن سعيد حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ظهر هذه فيها تقديم
سنة هذه قبل سفيان سنة هذه قبل سفيان
في صف
نعم هذه قبل سفيان تقديم تأخير أو قال سعيد بن سفيان حدثنا يجوز تأخير الصيغة نعم يجوز تأخير الصيغة يستعملونها أحيانا تأخير صيغة الأداء عند بعضهم ما عرفناه.
قال سفيان بن سعيد حدثنا عن أبي حصين قال أتيت إبراهيم أسأله عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله غيري.
نعم أتيت إبراهيم النخعي أسأله عن مسألة أتاه لكنه من بعد جاءه قال ها المسافة اللي قطعتها ما فيها شخص تسأل غيري لأنه يعني قدر واحد من هذه البلاد يذهب إلى الرياض يعني ما في طريقك إلى الرياض أو إلى الحجاز أحد تسأل غير هذا هذا كله من ورع السلف وإبراهيم من أئمة المسلمين أسأل عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأل غيري ما لقيت أحد نعم إذا ما لقيت أحد يتعين عليه أن يجيب نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم العلم موهبة وعطية من الله جل وعلا وإذا عمل الإنسان الخطيئة احتاج إلى قد يحتاج إلى عقوبة من أجل هذه الخطيئة فيعاقب بنسيان شيء من العلم إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بخطيئته هذا من تعجيل العقوبة هذا من تعجيل العقوبة وقد نظر بعضهم نظرة محرمة فأنسي القرآن بعد ذلك بسنين عوقب بذلك وعلى كل حال عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة ويبقى أنها نسيان العلم عقوبة الدنيا وآخرة والله المستعان نعم
صلح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول ابن عباس رضي الله عنهما وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار علم الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما جاءه عن الله جل وعلا وما يقوله مما أوحي إليه من غير القرآن فكلامه وحي لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن إذا نظرنا في حقيقة كلام ابن عباس وجدنا أن أكثر من يحفظ السنة من غير الأنصار أبو هريرة مثلا عائشة ابن عمر ابن عباس يعني إذا عددنا المكثرين وجدنا أكثرهم من غير الأنصار فيهم أنس ويليه في المرتبة الثانية جابر وبسعيد وغيره لكن المكثرين من الرواية كلهم من غير الأنصار إذن كلام ابن عباس يقول وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار على حد ظنه هو وما تبين له من خلال استقرائه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو هذا على حسب ظني على حسب توقعه أو يكون قال ذلك قبل الدعوة النبوية التي ما نسي بعدها شيئا. على كل حال الأنصار عندهم علم، عندهم خير عظيم، وآية الإيمان حب الأنصار، وجاء في فضلهم ما جاء من النصوص الصحيحة الصريحة. ولولا الهجرة يتمنى أن يكون من الأنصار، تمنى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنصار، لكن فضل الأنصار وأيضا علم الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام أوى إليهم وآووه ونصروه وآزروه، والمهاجرون أيضا لهم الصدق في هذا الباب. وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، وإن كنت لأقيل عند باب أحد ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بإمكانه أن يطرق الباب ويستقبل استقبالا يليق به، لكن من أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقين، لا يريد أن يكدر على من يستفيد منه، وهذا أدب من ابن عباس يتأدب به طالب العلم. وذكر في أداب طالب الحديث ألا يزجر شيخه، ألا يزجر شيخه، وأن يتحين الوقت المناسب للأخذ والسؤال والإفادة. الشيخ بشر يعتري ما يعتري البشر، له ظروفه مثل ظروف الناس، يتصل شخص ساعة واحدة والثانية ليلا، نعم هذا ما هو مناسب، وقد أسف على الإزعاج، إيش تأسف على الإزعاج، لكن هناك مسائل تفوت ولا بد منها، لا بد من أن يجد جوابا في هذا الوقت. فإذا اتصل مثلا وهذا حاصل في الواحدة والنصف، يتصل شخص يقول امرأته في حال الطلق تطلق في حال ولاده، وقد طلقها، لو انتظر ربع ساعة أو ساعة خرجت من العدة، إنه انتظر إلى صلاة الفجر خرجت من العدة، فهو الجواب عاجل مثل هذا يقدر. لكن هناك مسائل يتصل الساعة واحد يسألك عن طبعة كتاب، لا هذا ما هو مناسب، طبعا الإنسان عليه أن يتحين الفرص المناسبة. نعم لو قلنا أن بعض من ينتسب إلى العلم في هذا الوقت يعني يمكن غيرهم يعني أصيبوا بداء السهر مثل غيرهم، ونرجو أن يكونوا على خير إن شاء الله تعالى، لكن يبقى المسألة تسديد المقارنة. هذا ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تصور يقيل عند الباب ينام، ما يطرق الباب خشية أن يزعج من يريد أن يأخذ عنه العلم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن. لا نشك أن هذا الأنصاري الذي قال ابن عباس عند بابه يفرح بوجود ابن عباس أو مثل ابن عباس عند بابه، وعموما طلاب العلم على الشيخ أن يفرح به عموما سواء كان بهذا المنزل أو دونه، ويرحب به وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الشيخ يخاطب بهذا، عليه أن يعنى بطلابه وأن يفرح بهم وحوائجهم والإشارة عليهم بما ينفعهم وتسديدهم، لكن أيضا الطالب يخاطب بما يليق به من الرفق بالشيوخ وتحين الأوقات المناسبة، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. نعم أحيانا الشيخ يكون طيب النفس يبسط لك المسألة إذا سألته ويوضح لك ويعلل ويدلل، وأحيانا تأتي في وقت غير مناسب يجيبك بالإيمة والإشارة. نعم ما يبسط لك المسألة من وجهها، وقد تأخذ عنه تصور غير طيب لأن الظرف غير مناسب، أنت السبب يا أخي، فتحين الوقت المناسب، والله المستعان. مسألة تسديد لا من الشيخ ولا من الطالب، وعلى من ينتسب إلى العلم أن يرفق بطلابه وأن يبذل لهم ويمحو لهم النصيحة وأن يقضي حوائجهم ويجيب على أسئلتهم وإشكالاتهم، والطالب أيضا مطالب بمثل هذا الأدب من ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
الرواية إما أن تكون باللفظ أو بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى بشرطه على ما تقدم شرحه وبيانه جائزة عند جماهير العلماء، لأن لو اشترطنا الرواية بشرط باللفظ قد لا يطيقها كثير من حملة العلم، لكن رفقا بالرواة وحفظا للدين لئلا يضيع أجاز أهل العلم الرواية بالمعنى بشرطها أن يكون الراوي عالم بما بلغة الألفاظ وما يحيل من معاني، وأن لا يستطيع الإتيان باللفظ، لأنه إذا حفظ اللفظ عليه أن يؤدي كما سمع، لكن إذا لم يستطع لا يضيع الدين بهذه الطريقة. وكتب السنة بما في ذلك الصحيحان طافحة للرواية بالمعنى، لأنك تجد القصة الواحدة يسوقها البخاري في مواضع متعددة في ألفاظ مختلفة، يسوقها مسلم على وجوه ألفاظ زيادات نقصان، كل هذا لا يضر، لأن الزيادة في الخبر إذا كانت منه ممن رواه ناقصا مقبولة، والزيادة والنقص منه ممن رواه تاما في مجلس آخر مقبولة، شريطة أن ترتفع منزلة الراوي عن التهمة، بحيث إذا رواه ناقصا ما يتهم أنه فرط بشيء من الخبر، وإذا رواه تاما لا يتهم بأنه زاد في خبر ما ليس منه، فإذا رواه مرة تاما ومرة ناقصا ومرة على وجه كل هذا يراعي فيه أحوال السامع ويقتصر منه على ما يريد من جمل لا بأس به. نعم. يقول كان القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة معروفين إن يجمعهم قول الشاعر، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وابن سيرين محمد بن سيرين. نص أهل العلم على أنه لا يجيز الرواية بالمعنى، ورجاء ابن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، لا شك أن هذا أورع وأضبط وأتقن وأحرع وأجدر وأليق، لكن ما كل الناس تدخل. وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني، على أن الشعبي من الحفاظ المعروفين لا يحتاج إلى تكرار، يحفظ الحديث من أول وهلة. نعم.
صحيح. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف، قال ألم أنهى عن هذا؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم النخعي فدخل علينا حماد بن أبي سليمان فجعل يسأل إبراهيم معه أطراف أجزاء أحاديث، طرف الحديث الأول أو آخر أو منتصف الحديث يستذكر به، مقصود أنه طرف الحديث يعني جزء منه، أطراف الحديث أجزاء، يكتب بعض الناس تذكرة يتذكر بها، يذكر جملة من الحديث أو طرف من الحديث، فجاء دخل على إبراهيم يسأله ومعه أطراف، فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. أنت إذا أردت أن تتأكد من ثبوت خبر أو من معناه تكتب طرفه، وما يلزم أن تكتب حديث كاملا، لا سيما إذا كنت تريد أن تسأل أحدا من الحفاظ، إذا كنت تريد أن تسأل حافظا عن ثبوت هذا الخبر الذي يكفيه طرفه، أما إذا كنت تريد تسأل عن معنى حديث لمن لا يحفظه لابد أن تأتي به كاملا. نعم. فهذا هم يقتصرون على الأطراف في هذه الحالة، إنما هي أطراف، قال ألم أنهى عن هذا، يعني كتابة الأطراف اكتب الحديث كامل، هذه وجهة نظر عنده، وجهة نظر لئلا يقف أحد على هذه الأطراف من بعدك فيظن الحديث كامل، وقد يكون الحديث مبتور في هذه الجملة التي أثبتها في هذا الطرف ما لا يبين أو ما لا يتم إلا بما حذفت، واختصار الحديث عند أهل العلم إنما يجوز بشرط أن لا يكون الموجود منه محتاجا إلى أو بحاجة إلى ما حذف، فلو كان ما حذف شرط في الموجود شرط ما يجوز. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يسوغ هذا، لا بد أن نقول إذا كان يدا بيد، لأن هذا شرط، لأنه إذا سمعنا هذا الكلام اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، معناه أننا نبيع البر بالتمر أو الذهب بالفضة نسيك، وهذا لا يجوز. فمثل هذا الشرط لا بد من ذكره ولا يجوز الاختصار بدونه. نعم.
عن جرير ظهر قلبه حتى دول الشيخ.
نعم شوف
أنا خلافنا سبب كما في
الحاشية. إلى مو على جرير صلى يقول حدثنا جرير.
حدثنا مخيم. مخيم أقول حدثنا مخيم. عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
هذا إبراهيم الذي نهى عن الأطراف، يقول لا بأس بكتاب الأطراف وبكتابة الأطراف، يكتب الإنسان الأطراف لا بأس ليتذكر بها في نفسه على أن يكملها أو يمسحها ويمحوها إذا انتهت حاجة إليها. الآن كتب الأطراف الموجودة عندنا مثلا كتاب تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف، المؤلف يذكر طرف الحديث وترتيبه على الرواة، يكتب طرف الحديث، هل نقول أن طالب العلم يعتمد على هذا الكتاب ويقتصر على هذا الطرف وفي بقية الحديث ما يشترط لهذه الجملة الموجودة؟ أبدا، لأن هذا معروف بمثابة فهرس، والفهارس لا يلزم فيها كتابة الخبر كامل. فينهى عن الأطراف لمن يخشى عليه أن يعتمد على هذه الأطراف وعلى هذه الجمل الموجودة مع حذف ما قد تحتاج إليه، هذا في حال، ويؤذن بكتابتها في حال أخرى إذا أمن ذلك. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك، قال نعم.
يقول بشير بن نهيك كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة، يعني يروي الحديث عن أبي هريرة بطريق السماع، ومع ذلك يتأكد مع كوني سمعه منه وكتبه وضبطه وأتقنه يعرضه عليه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منه، قال نعم، يعني يرويه بطريق السماع وهو الأصل في الرواية والتحمل، ويكتبه ويدونه ويضبطه ويتقنه ثم يعرضه عليه. وعلى هذا المقابلة والمعارضة تشترط، لأن من نسخ أو كتب ولم يقابل، والآن يكتب من حفظ الشيخ كأن حفظ الشيخ كتاب، فإذا عرض عليه وأقره وانتهى الإشكال كأنه عارضه بالكتاب الأصلي، فالمقابلة والمعارضة أمر لا بد منه لتصحيح الكتب. أما الذي ينسخ ولا يقابل يقع فيه الأخطاء، ثم إذا نسخ منه ولم يقابل من النسخة الفرعية ولم تقابل يقع الخطأ، ثم إذا نسخ من النسخة الثانية ثالثة وهكذا يخرج الكتاب أعجميا، يمسخ الناسخ الأول بيخطئ والثاني بيزيد خطأ والثالث بيزيد خطأ، متى تقع النسخة بيد عالم فاهم متقن ضابط ثم يصحح ما يقع من أخطاء؟ على أنه لا يمكن التصحيح بالاجتهاد إلا بالمقابلة. نعم قد يستظهر الإنسان شيء ويعلق عليه يقول لعل المراد كذا، أما أن يتصرف الكتب ويصحح فلا. ولذا يقرر أهل الحديث بعد خلاف بينهم أن الراوي قل مثله المحقق للكتب إذا وجد في كتاب خطأ لا يحتمل الصواب، أما إذا كان الخطأ في آية وليست هذه قراءة معتبرة يصحح وينبه الحاشي أنه وجد في الأصل كذا وصححه على مقتضى القرآن. لكن إذا كان في غير القرآن من أهل العلم من يقول يثبت الخطأ يثبت الخطأ وينبه بالحاشية أنه وجده كذا في الأصل أو في الأصول وهو خطأ صوابه كذا، وإن لم يجزم قال لعل الصواب كذا أو لا، لأنه يأتي من يبين له وجه ما تظنه خطأ. وكثيرا ما نقرأ عن بعض المحققين حتى من الكبار منهم أنه يثبت لفظ في الأصل في الصلب ويقول في الأصل كذا والصواب ما أثبت، ثم إذا تأملت الكلام من خلال ما تقدم ومتأخر تجد الصواب الذي حكم عليه بأنه خطأ، هذا موجود. وهذا يكثر في من يتعاطى غير فنه، تعاطى غير فنه، يعني في إعلام الموقعين في إحدى طبعاته مرت مسألة التورق، في طالب علم يخفى عليه مسألة التورق، أما مرة تقل الأحوال على ذهنه ما في حد، يجيكم من كبار المحققين لكن ما له يد بالعلم الشرعي وإن أقحم نفسه فيه، يقول مسألة التورق كذا في الأصول كلها ولا أعرف لها معنى فلعلها تصحيح من النساخ، ما استطاع نفسه، لا طبع الكتاب طبع واحد رئيس جماعة معروفة، نعم جماعة معروفة بالاعتماد على الكتاب والسنة معروفة ورئيسهم، طبع الكتاب مرة ثانية وذكر من أخطاء الطبعة الأولى أن المحقق الأول لم يتبين له معنى بعض الكلمات التي وردت منها مسألة التورق، يقول مسألة التورق هذه التي توقف الشيخ في فهمها بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم، هذا فعلا تحقيق علامة ابن القيم، بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة، ابن القيم يجيز وشيخ معروف رائفه قد حاول معه مرارا ناقشه مرارا في أن يعدل عن رأيه، فهذه آثار جرأة بعض الناس على التحقيق وعدم العناية بالأصول. الآن التحقيق الأخير لإعلام الموقعين مثلا على جودة المحقق واهتمامه وعنايته، يقولون ما اطلع على الطبعة الأولى ولا على الثانية التي هي عمدة أهل العلم، ما اطلع عليه، وشخص يحقق كتاب الآن مشهور ويتداول ويقرر في الدورات مجمع له ثلاث نسخ أصلي مخطوطات، يقول وبلغني أن الكتاب طبع ثلاث مرات، يعني وين بلغ؟ بل بر ولا بل بحر ولا وين بلغ؟ كل الثلاث طبعات موجودة عندنا والله، بلغني الكتاب طبع ثلاث مرات وكلها طبعات نفيسة وكلها اعتنى بها أهل العلم الثلاث طبعات. فالذي يتعاطى التحقيق لا بد أن يكون عنده خبرة ودراية، ضرب ولا مسخ الكتب سهل، بعضهم يكتب ضبط تحقيق ولولا أن يكتب مسخ تحريف، فهذه الأمر مهم جدا. فقلت أهذا سمعته منك من طريق العرض؟ تأكد يا أخي. قال نعم. الآن ارتاح. ولذلك يشترط أهل العلم عرض الأصل على الأصول، لا بد أن يعرض على أصول، ما يكفي أصل واحد، النووي رحمه الله قال يكفي واحد، يكفي أصل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدا بالعلم قبل العمل؟
يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، ومراسيل الحسن عند أهل العلم لا شيء ضعيفة، لكنه مروي من طريق أبي هريرة بإسناد لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم أو يعلم أن يعلم الرجل العلم. ايش عندك؟ أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلم، ليكون يعلم ويعمل ويعلم، هذا حد رباني عند جمع من أهل العلم، تعلم ثم يعمل بما علم ويعلمه. وسبق الكلام فيه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل، لأن العلم مصحح للعمل، فكم شخص يعمل من غير علم فيتضرر بعمله أكثر مما يستفيد، لأنه إذا عبد الله على جهالة وقد يخل بشرط، قد يخل بركن من أركان العمل فيكون عمله باطلا وهو لا يشعر. لكن العمل ولو قل بعد العلم والعبادة على بصيرة لا شك أنه هو الأصل. ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل؟ وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه.
نعم. هذا الأثر أو الخبر المقطوع عن قاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يقول إنكم تسألون عما لا نعلم، يعني لا يتصور ولا يتوقع من العالم مهما بلغت منزلته في العلم ورسخ قدمه فيه أنه يعلم كل شيء. إنكم تسألون عما لا نعلم، إذن العالم في مسائل كثيرة لا يعلم، فما المانع من أن يقول لا أعلم؟ لا في هذا أي مانع ولا غضاضة، بل المتعين يجب عليه أن يقول الله أعلم لا أعلم. وش يترتب على هذا من الآثار؟ الشيطان يسول له أنه إذا قلت لا أعلم يتنقص كالناس، إذا قلت ثانية لا أعلم، ثالثة، رابعة، عاشرة، طيب شلون تصدر نفسك وأنت لا تعلم؟ نعم. وش اللي يعني أخذ لا أعلم؟ لكن الشيطان يسول له، وعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل سعيه في خلاص غيره. إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، ما قصرنا. شجاع الفقيه من الفقهاء السبع من كبار فقهاء الأمة، وش اللي جعله يتصدر إلا لينفع الناس، لكن لا يلزم بشيء إلا يطيقه، كونه يقحم نفسه أو يقحم في أمور لا يحسنها ولا يجيدها، هذا ظلم له، ظلم من غيره له وظلم من نفسه لنفسه. والله لو علمناه ما كتمناه. ومضت الآية مرارا التي لولاها ما حدث الناس ولا أفتى الناس، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم بعد ما بينهم الناس أولئك يلعنهم أو يلعنهم اللاعنون، صلى الله عليه. ولا استحللنا كتمه، لا يجوز كتمه، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، صلى الله السلام والعافية. نعم. تقديم الميم على الياء ابن علي، هو ابن علي المعروف بابن علي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب.
لا يكتم ولا لا يكتب؟
أظن لا يكتب، لكن هو هكذا في الأصل.
لكن سمعت
عند الخطيب في تقييد العلم لا يكتب.
هو ظاهر قد قال عن نفسه، قد سمعت أبا هريرة قلنا أبا هريرة لا يكتم، لأنه استدل بالآية التي تحرم الكتمان، فهذا له وجه في بعض النسخ والأصول والمصادر لا يكتب، وقد أبان عن نفسه أن عبد الله بن عمر كان يكتب ولا أكتب، يحفظ حفظ ولا يكتب، يعني لا يرضى أن يكتب عنه، لا يرضى أن يكتب عنه، ومر بنا أنه كتب عنه وعرض عليه ما كتب. فالمسألة مسألة مواقف وأوقات ظروف، يعني يأتي العالم فيه من الأيام أنه يمنع التسجيل ثم بعد ذلك يسمح به، يمنع المكبر ثم يرضى بذلك. فالظروف حي تفرض نفسها، عند الحاجة، عند حاجة الكتابة يكتب، وعند حاجة الكتابة عنه يكتب عنه، وعند عدم الحاجة لا يرضى بذلك لأن الأصل هو الحفظ. هذه سائلة من الإمارات تقول: يصيبنا الفتور في أثناء الطلب، يعني طلب العلم عن طريق الأشرطة، كيف نستمر ونتشجع على ذلك؟ ولن إذا استحضر طالب العلم النصوص الواردة في فضل العلم وفي منازل العلماء في الدنيا والآخرة، فضل من يسلك الطريق لطريق العلم، من يسلك طريق العلم ومن يعلم الناس الخير، هذا يكفيه وهذا يحذوه ويحثه على الاستمرار والمتابعة. لكن لا يتصور الإنسان أيضا يستمر في عمره كل على وتيرة واحدة، استرخاء شيئا يسيرا هذا طبيعي عادي، لكن يستعيد النظر في النصوص التي تحث على طلب العلم، وموفور الأجر والثواب من الله جل وعلا لمن يسلك هذا الطريق، والله جل وعلا يسهل له بطريق الجنة. ليس الأمر بالسهل، فإذا صورنا هذا واستحضرناه لن نفتر إن شاء الله تعالى. يقول: هذه الحروف الموجودة في السند ثنا وأنا هل لها قاعدة عند قراءتها؟ أشك أنهم يختصرون الصياغ، حدثنا يقولون ثنا، يحذفون الحاء والدال ويقتصرون على ثنا، وقد يقتصرون على ناء فقط، يحذفون الثاء، وأحيانا لكنه قليل يقولون دهنا، يحذفون الحاء وحدها، هذا موجود لكنه قليل. وأما أنا هذه اختصار لأخبرنا. سائل هذا من مصر يقول: ما حكم الصور بجميع أنواعها وخاصة صور الذكرى؟ كل ما يطلق عليه صورة بأي وسيلة كان، بآلة أو باليد، كله داخل في حكم التصوير الذي جاء الوعيد الشديد على فاعله، سواء كان بآلة، كاميرا، فيديو، بيد، كل هذا داخل حكمه. يقول: بني فروخ هل ألا يراد بهم الفرس خاصة؟ على كل حال فرس من الأعاجم، كل من لا ينطق العربية فهو أعجمي، ونعم من بني فروخ هم العجم خاصة. يقول: وهل هناك فرق بين الحلم والبرود؟ شو برودة؟ يمكن برود الطبع، لأن بعض الناس حار الطبع، بعض الناس بارد الطبع، لا، هذا في فرق، يعني الإنسان قد يكون من أحلم الناس ومن أحزن الناس، البارد مو بحازم. نعم البارد في طبعه هذا في الغالب ليس بحازم، لكن الحليم قد يكون من أحلم الناس وأحسن الخلق ومع ذلك من أحزنهم. إذا كان يكتب الحديث على رجل ينصحه من حينه هل في ذلك من بأس؟ على كل حال الحديث كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يرفع عن مستوى الأرض. كيف الطريقة المثلى أو الطريقة المثلى للتخصص في علم من العلوم كعلم الحديث والقرآن وهم من المبتدئين؟ يقرأ في متون هذا العلم الصغار، وكل كتب كل علم مرتبة للصغار والمتوسطين والمنتهين، فعليه أن يقرأ كتب المبتدئين خاصة في هذا الفن وفي غيره. هذا يقول: ذكر بزاد المعاد أن رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الآفات، فقال له: قل بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، هل لهذا أصل؟ ما أدري هل له أصل، لكن هل يعتبر تفسير أضواء البيان من أحسن التفاسير؟ نعم، هو من أفضل التفاسير التي تعنى بأحكام القرآن. يقول: هل حفظ الحديث وطلب العلم من أجل الإجابة عندما أسأل عن مسألة ينافي الإخلاص في طلب العلم؟ الكلام على الدافع لهذه الإجابة، ما الذي دفعك إلى أن تجيب؟ هل الذي دفعك إلى أن تجيب أن ترفع الجهل عمن يسألك أنت مأجور، ولأجل هذا يطلب العلم؟ وإن كان القصد أنك تجيب عندما تسأل لتحترم وتقدر وتصدر في المجالس، هذه حقيقة مرة، نسأل الله العافية. هل شعور الإنسان أنه كثير النسيان وضعيف الحفظ مسوغ لترك العلم؟ كيف يرجع من هذا حاله مع أنه يحب العلم؟ هذا عليه الصبر، الصبر والمثابرة والطريقة المناسبة وترتيب الوقت وكثرة التكرار مثل هذا يرسخ العلم إن شاء الله تعالى. يقول: ذكر البخاري في كتاب المقطع آخر حديث فيه وحديث حلب الشاه عن أبي بكرة وما علاقة حديث ذي الباب؟ علاقة أن اللقطة مال للغير، مال للغير تجده وتلتقطه ولها حكمه. وأيضا مما يلتقط الشاه، مما يلتقط الشاه، وإذا التقطت الشاه هل تستفيد من حليبها ولا ما تستفيد، ولا هل تلتقط أو لا تلتقط؟ نعم. يقول في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل جعل بمعنى خلق؟ لا، لو كانت خلق بمعنى جعل أو جعل بمعنى خلق ما عطفت عليها، فدل على التغاوي بينهما. يقول: هل جعل بمعنى خلق كما يقول المعتزلة في الثانية يحتجون بي على خلق القرآن؟ أبدا. يقول: ورد في الحديث أو علم ينتبع به، هل هذا خاص في علوم الشريعة أو يتعدى إلى كل علم ما به نفع من العلوم كبعض علوم الإدارة الحديثة مثلا؟ على كل حال، العلم الذي وردت النصوص بفضله والحث عليه هو العلم الشرعي المستفاد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام المورث للخشية. لكن العلوم الأخرى كالطب والهندسة والإدارة وغيرها شأنها شأن الحرف الدنيوية والصنائع والحروث والزراعات والتجارات، كل هذه أمور دنيا إن نوي بها النية الصالحة بأن ينوي هذا أن ينفع الآخرين يؤجر على هذه النية. يقول: المذاكرة مع الأقران فما هي صورته وكيفية؟ نريد أمثلة. إذا اجتمع 5، 6، 4، 3 من الأخوان على مستوى واحد من التحصيل والحرص والجد يتذاكرون ماذا سمعت، ماذا فهمت، ما معنى كذا، ما معنى كذا، إلى أن ينتهي الدرس. في مسائل الدرس تجعل عناصر ويوضع عليه أسئلة، فكل واحد يسأل الثاني. يقول: تنتابني نشوة عندما أحضر مجالس العلم أحس فيها بالسعادة، ولكن يأتيني شعور خصوصا مع كثرة انصراف الناس عن طلب العلم، شعور يحملني على ازدراء الناس وتسفيه عقولهم، حتى ربما أتطاول على شباب المراكز الصيفية وبعض الدعاة، فما توجيهكم لي؟ وهل هذا يدخل في الرياء والعجب بالنفس؟ ما هو الواجب علي فعله؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، ينبغي للإنسان أن يهدم نفسه ويعرف قدر نفسه، وأن يعذر غيره، يعذر غيره لأنه يعرف من عيوبه ما يشتغل به، من عيوب نفسه ما يشتغل به عن غيره. وما يدريك لعل فلانا من الناس الذي طلع خرج من المسجد ترك الدرس ذهب إلى عمل هو أفضل من عملك، ما تدري. فاعذر الناس، ولعل عنده من صفاء النية وطيب السرير أو سلامة القلب ما يرفعه فوقك درجات، أو ما يرفعه عن كثير من أهل العلم درجات. فعلى الإنسان أن يشتغل بنفسه ويلتفت إليها ويسعى لتكميلها، وينشغل بذلك عن عيوب الناس. يقول: ذكرت عن صنيع الشيخ أحمد شاكر المسلم أنه حذف عبد الله وألقى نبي عبد الله. يقول: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، وهو الإمام أحمد، يعني حذف من السند ما لا يحتاج إليه ولا أثر له في دراسة السند، يعني وقف على شيخ أحمد، وبدأ بشيوخ الإمام أحمد مباشرة، أن هذا مخالف لأمانة العلمية. وأقول: ألا يعتذر أن الشيخ رحمه الله قد بيّن في المقدمة ما صنعه ومن الدوافع لفعل ذلك، حتى لا يخرج مثل الذي طعن في نسبة الأم للشافعي؟ لا نريد أن تكون تصرفاتنا ردود أفعال، لا، تبقى الكتب على ما هي، لا وجد هذا لا بد من فعله، لا أبدا، يبقى العلم كما هو، تبقى الكتب كما هي كما ألفت، وينبه عليها ويوضح. كون الشيخ ذكر ذلك في المقدمة هذا جيد من الشيخ، لكن يبقى أنه تصرف في المصدر رحمة الله عليه، وأن الشيخ قد حقق الأمانة العلمية بذكر ذلك في المقدمة، ولا يكون عمله هذا مخالف. على كل حال، اجتهد الشيخ رحمه الله، ويكفيه أنه يؤجر على هذا الاجتهاد، لكن ليس هو الصواب. يقول ما رأيكم في طبعة متن صحيح البخاري تحت قاقه الخطيب والتي تسمى الكتب السلفية، حتى يقول بعضهم لا بد من المقابلة على النسخة السلطانية؟ النسخة التي طبعها قصي ابن الشيخ محب الدين الخطيب من صحيح البخاري في 4 مجلدات هي استلت مما أودعه محمد فؤاد عبد الباقي من صحيح البخاري مع فتح الباري، وهذه نسخة ملفقة لا تنتمي إلى رواية معينة، ولذا إدخالها في فتح الباري خطأ، ثم استلت وجعلت مستقلة. نقول الآن أفضل طبع على وجه الأرض من صحيح البخاري الطبعة السلطانية التي صورت ورقمت وخدمت من كل وجه، الاستقلال التي أحضرناها عن الماضي وقرأنا فيه. يقول هل سيطبع التحقيق من كتاب فتح المغيث؟ نعم، وتحت الطبع إلى هي موجودة السلطانية، طبعت سنة 1311 واندرست وانقطعت، حتى كثير من طلاب العلم ما عنده ولا حتى كثير من الكبار ما عندهم منها شيء، لأنها طبعت سنة 1311 وقف، جميع النسخ كتب عليه وقف الله تعالى في كل صفحة وانتهت في وقته، لكن قيد الله لها من يخدمها وينشرها من جديد. يقول ما رأيكم أن يشتغل الطالب في أثناء الطلب بالتعليم مع الطلب أو يتفرغ للطلب؟ إذا كان عنده ما يؤهله للتعليم فالجمع بينهما أفضل، لأن التعليم من أنفع وسائل التحصيل ومما يعين على التعلم. يقول ما معنى قول المحقق الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية أو قول المحدثين إسناده على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري وعلى شرط مسلم؟ هذه طال الكلام فيها بين أهل العلم، لكن المرجح أن المراد بشرط الشيخين رجال الشيخين. إذا كان الحديث مروي من طريق رواة خرج لهم في البخاري قلنا على شرط البخاري، من طريق رواة خرج لهم في صحيح مسلم قلنا على شرط مسلم، خرج لهم الشيخان قلنا على شرط الشيخين بالهيئة المجتمعة، يعني السند متكامل ما يصير ملفق السند. يقول هل الأجور المتعلقة بالأذكار بمجرد قولها باللسان أم لا بد من استحضار القلب الذي قرره ابن حجر وجمع من أهل العلم أنه مجرد قولها باللسان يثبت الأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال كذا فله كذا، فهو معلق بالقول، أيضا ذكر القلب له أجر زائد ولله الحمد. يقول ما الفرق في التحمل بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا؟ الأصل أنه لا فرق بينه من حيث الأصل اللغوي، التحديث يومئذ تحدث أخباره ولا ينبئك مثل خبير، يعني متقاربة من حيث المعنى، لكن أهل الاصطلاح خصوا حدثنا بما تحمل بطريق السماء، أخبرنا بما تحمل بطريق العرض، وأنباءنا خصوها بالإجازة. ذكرتم أنه يجب على الإنسان المحافظة على قراءة القرآن ولم يحصل له إلا أجل الحروف، وهناك من يقول لا بد لقارئ القرآن من التدبر لما يقرأ، ومن قال لا تهز القرآن كهز الشعر. على كل حال جاءت النصوص من قرأ، والقراءة تحصل بالهذ، وجاء في المسند والدارمي بإسناد لا بأس به كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، فلا تحجر واسع، الهذ له أجره أجر الحروف، ويبقى أن التدبر منزلة عليا، يعني من ختم القرآن مرة واحدة بالتدبر والترتيع على الوجه المأمور به أو ختم 10 مرات بالهذ. ابن القيم يقول كمن أهدى درة ختم مرة واحدة بالتدبر أهدى درة ثمينة نفيسة جدا، وهذا أهدى 10 درر ما تساوي شيء بالنسبة للدرة الثمينة، لكن لها أجر. نعم، الله يقول هل كلمة عويص لها أصل في اللغة؟ لأن ما أذكر متى يقال وما الضابط من قول إسناد جيد إسناد لا بأس به إسناد حسن؟ جيد عندهم تعادل صحيح، إلا أنهم يقولون إذا أطلقها الجهبذ فإنه لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا للنكتة، يعني قد لا يصل عنده إلى رتبة الصحيح، لكنه فوق الحسن ولم يقل حسن. فلذا جاء في بعض أحكام الترمذي حديث حسن جيد، يعني في مقابل حديث حسن صحيح، إسناده لا بأس به يعني أنه مقبول في الجملة، ومثله حسن إسناده حسن يعني مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. نقول ذكرتم بالأمس جواز خروج الإمام الراتب بعد الأذان، فكيف الإجابة على حديث ما هذا فقد عصى أبا القاسم؟ العلم والرسول على هذا، يقول الذي له هدف شرعي صحيح، لأن الذي يخشى منه أنه إذا خرج بعد الأذان تفوته الصلاة، هذا لن تفوته الصلاة لأنه هو الإمام. هل يمكن إعطاء الزكاة لطالب علم نظرا لحاجته الدائمة إلى الكتب والمراجع وغيرها، ولأنه منقطع لذلك ولصعوبة البحث عن الفقراء؟ دفع الزكاة لطالب العلم من أجل أن يشتري الكتب قال به شيخ الإسلام ابن تيمية لكن لم يقل به غيره. يقول: من أعظم آفات العلم النسيان، فما توجيهكم لمن ابتلي بذلك؟ عليه أن يتقي الله جل وعلا، اتقوا الله ويعلمكم الله، وعليه أن يكرر ما حفظ، يذاكر بمعلوماته ويتعاهده. يقول: أحسن شرح للبخاري للطالب المبتدئ. طالب المبتدئ، المبتدئ بمعنى مبتدئ ما حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ على جادها المعروفة عند أهل العلم، سمع شروحها من أهل العلم، هذا لا ينبغي أن يتطاول على شرح البخاري، ينتظر حتى يجعل له سلم يصعد بواسطته إلى هذه المرتبة وهي قراءة شروح الكتب الأصلية. فإذا حفظ الأربعين وقرأ عليها بعض الشروح وسمع عليها أشرطة، ثم حفظ العمدة وقرأ عليها شروح والبلوغ كذلك، له أن يقرأ في شروح البخاري، يعني يعاني صحيح البخاري ويهتم بصحيح البخاري ويتفقه من صحيح البخاري. فإن كانت لديه همة بقراءة شرح كامل فهذا طيب، إن لم تكن هناك همة فليراجع عليه، ما يشكل، شروح البخاري كثيرة جدا. لكن من أهمها فتح الباري لابن حجر، فتح الباري للرجب، شرح الكرماني، شرح العيني، شرح القسطلاني. شرح القسطلاني مناسب للطالب المتوسط لأنه ما في توسع، مناسب جدا للطالب المتوسط. أحسن شرح لصحيح مسلم شرح النووي، شرح النووي على مسلم أفضل الشروح للطالب اللي بداية أن عنده ما يؤهله لفهم الكتاب، وليس من الطلاب الذين يطلبون التوسع في الشرح، يكفي شرح النووي على ما فيه من مخالفات عقدية. وأحسن طريقة لحفظ الحديث بالإسناد أو التفريق بين المخرجين للحديث، طريقة لحفظ الإسناد معروفة، تحفظ السلاسل المشهورة من خلال تحفظ الأشراف، شوف لك سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة، حين 100 حديث، 70، 80، 60، 50 حديث تحفظه وترتاح من كل هذه الأحاديث، تحفظ هذه السلسلة فتحفظ الأحاديث التي رويت بها، هذا يفيدك كثيرا. يقول: أحسن طريقة لحفظ الحديث بالإسناد والتفريق بين المخرجين للحديث، أفضل طريقة لمعرفة المخرجين للحديث ترجع إلى الأصل، قال لك ابن حجر رواه 5، أرجع إلى 5 وتأكد، وأنت إذا عرفت أنك رجعت من أجل هذا الحديث للمسلم تعرف أنه خرجه من المسلم إذا وقفت عليه. فالمعاناة والتعب على الشيء هو الذي تثبته في الذهن، قد يكون أرقام 4، 5، 3 تنساه مع الوقت، لكن إذا تذكرت أنك راجعت هذا الحديث في المسند لن تنسى أنه مخرج في المسند. تذكرت أنك راجعت في سنة أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه، ما أنت ناسي، لأن المعاناة تحفر القلوب. أحسن كتب المصطلح للمبتدئ المتوسط في الطلبة النخبة وشروحها، ثم مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم ألفية العراقي مع شروحه. يقول: نرجو إعادة الطريقة التي ذكرتمها في حفظ الكتب الستة، وهلو حفظ ودراسة أم حفظ فقط، وهل حفظ السند يحفظ السند أيضا؟ ذكرنا بالأمس الطريقة، يعني أرجو أن تكون نافعة إذا جد الإنسان، لابد من الجد والاهتمام وصرف الوقت الكافي، وإلا اللي يصرف وقت يسير هذا بطول يطول به الأمد. فذكرنا أنه يكون محور الدراسة صحيح البخاري، صحيح البخاري مخدوم مخرج مرقم، ما عاد يشكل شيء على طلاب العلم. فإذا جئت إلى الحديث الأول تنظر في مواضع تخريج البخاري لهذا الحديث، تنظر في أسانيدها وتراجمها وزيادات المتون ونقصها، وتتصور هذا الحديث تصور كامل في صحيح البخاري، ثم يقول لك المخرج من خلال طبع السلطانية ذكرناها المصورة، يقول لك قدامه ميم، ترجع إلى صحيح مسلم، شوف ماذا قال عنه مسلم في سياق أسانيد أو متون أو كذا، والترجمة اللي ترجم عليه شراح مسلم، ثم تضع عليه علامة إن هذا سبقت دراسته في البخاري لأنه من المتفق عليه. تنظر أيضا إذا كان الحديث الأول مخرج في أبي داود ترجع إلى أبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه تضع على كل شيء علامة. إذا نظرت تصورت وقرأت ترجمة الإمام على هذا ترجم عليه البخاري بكذا وكذا وكذا في 7 تراجم ترجم عليه في شرح النووي بكذا في شرح خط في شرح القاضي عياض بكذا لأن كل شارح من شروح مسلم له ترجمة والترجمة معناها الفقه المستنبط من هذا الحديث ثم تأتي ترجم عليه أبو داود بكذا ترجم عليه النسائي بكذا ترجم عليه إلى آخره وتضع علامات على أن هذا الحديث درس في صحيح البخاري. إذا انتهيت تكون انتهيت من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان فتأتي إلى زوائد مسلم فتدرسه على الطريقة السابقة خلاص انتهيت من البخاري على جنب. نعم تأتي على هذه الزوائد زوائد مسلم فتدرسه على الطريقة السابقة بمقارنة السنن وتضع علامات ما تنتهي من آخر كتاب اللي عندك الزيادات قليلة إن شاء الله تعالى لكنها تحتاج إلى همة تحتاج إلى وقت فاحرص الحريص على طلب العلم والغيور على واقع الأمة لما يراه من تقصير وتفريط يكون على حيرة من أمره فإن بنى نفسه وقرأ وحصل غفل عن نفع الأمة ونصح لها ويخشى أن يموت قبل أن يقدم وأن تقدم بدل وتكلم يكون قد أقحم نفسه في مرتقى صعب ينتج منه صدارة قبل النضج وسيادة قبل العرف ما هو المخرج. أبد من التعلم هو الأصل في المرحلة الأولى والنفع يكون تبعا لهذا التعلم ينفع بقدر ما يسعفه الوقت وبقدر ما يرى من ضرورة لهذا النفع وليكون على صلة بأهل العلم يبلغهم بما يرى يبلغهم بما وصل إليه من علم وهو في طريقه بالتعلم ثم إذا تمكن تصدر لإقراء الناس وإفتائهم وتدريسهم والتغيير المباشر بنفسه مع من يتعاون معه من أهل الولاية والعلم. هل الإنسان إذا عوقب في الدنيا على ذنب ينتهي تبعة هذا الذنب معنى أنه لا يعاقب عليه في الآخرة؟ إذا بقدر العقوبة أما الحدود فهي كفارات إذا أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة الله. يقول ما الفرق بين الزهد والورع؟ الفرق بين الزهد والورع الورع في الأمر قبل أن تملك قبل أن يدخل تحت ملكك والزهد إذا دخل في ملكك تتورع عن كسب تشك فيه هذا ورع ما أنت بزاهد فيه لكن إذا حصل بيدك وزهدت فيه وأنفقته في سبيلك زاهد. ولذا لما قيل لسفيان أنت شيخ الزاهد قال لا الزاهد عمر بن عبد العزيز ما جاء شيء الزاهد فيه الزاهد عمر بن عبد العزيز. يقول ما حكم العنعنة في الحديث وهي علة في السند؟ العنعنة معروف حكمها وأنها محكوم لها بالاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن يبرأ الراوي من التدليس أما المدلس لا بد أن يصرح لا سيما إذا كان من المراتب الثالثة فما دون وأيضا يكون الراوي قد عاصر أو لقي من روى عنه على الخلاف المعروف عند أهل العلم. يقول نأمل أن تحدثونا عن بداياتكم في الطلب هذا فيه أشتط وفيه لقاءات الله المستعان الله يعوذ سامح يعامل الجميع بالعفو. يقول في كلام تيمية في مجموع فتاوى المدلل السابع ما أفهم منه أنه رحمه الله قد يجعل الكبائر تكفر بغير التوبة واستدل من صلاة الجنازة وقال سبحانه يا البدء طلع على البدء وقال ما لما شئت وقال قبارة أموت بذلك. على كل حال الكبائر يقرر أهل العلم أنها لا بد لها من توبة وفي تكفير الذنوب بالطاعات والصلوات الخمس والصلوات الخمس رمضان كلها ينص عليها ما اجتنبت الكبائر فيها ما لم تغش كبير إن تجتنب الكبائر ما تنهى عنه أكفر عنكم سيئات. لكن إذا تصور لو قدر أنه يتصور شخص يعمل هذه الطاعات كما أمر وليس عنده صغائر تكفر أذى تصورنا مع أنه ما يتصور ليس عنده صغائر تكفرها هذه الطاعات عنده كبائر يكون تخفف من هذه الكبائر. ولو قدر أن التكفير بهذه العبادات الكبيرة أتى على الصغائر كلها وبقي شيء يخفف من الكبائر أما الكبائر فيقرر أهل العلم للنصوص الكثيرة ما لم تؤت كبيرة ما لم ترش كبيرة ما اجتنبت الكبائر يدل على أن الكبائر لا بد لها من توبة. والله جل وعلا يغفر لمن يشاء. الناس أقول المسلم تحت المشيئة. يقول أفضل طبعة لمعاجم الطبراني الثلاثة، أما بالنسبة للكبير طبعة السلف. نعم حمد عبد المجيد السلفي، وأما بالنسبة للأوسط فالطبعة المصرية نعم تحت إشراف الشيخ طارق عوض الله، والصغير هو طبع محققا بكم هي الطبعة القديمة في المجلد قبل الطبعة الهندية اللي يقف على الهندية أفضل، لكنها مطبوعة من 130 سنة ما تتاح، طبع بعدها في المطبعة السلفية في المدينة طبعا ما تصل من أخطاء، وحقق في المجلدين الثمر الداني إلا الثمر الداني في معجم الصغير للطبراني. المطالب العالية هذه رسائل علمية طبعت في مطبعة العاصمة في 20 جزء، وأنا أشرفت على ثلثيها يعني أربع رسائل لم أشرف عليها. العلم لابن المديني هذا طبع في جزء صغير المكتب الإسلامي، وطبع منه القلعجي أيضا قطعة، على كل حال ومطبوع بالمكتب الإسلامي طبع جيد لا بأس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله.